بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين. قال: روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيح أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة، والحمى المراد بها السم، والنملة قالوا هي قروح تخرج في الجنب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهذا فيه زيادة على ما في الأحاديث من أنه يغسل أطرافه وداخلة إزاره، فيه أنه يتوضأ، فلا بأس، ممكن أن يتوضأ وضوءا كاملا، وممكن أن يغسل أطرافه ويغسل وجهه وأطراف يديه وداخلة إزاره كما جاء في الحديث سيأتي. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. قال: وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين فاسترقي لهم، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: وروى مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي أمام بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت اغتسل له. قوله ألا بركت فيه أنه يقول عند أن يخشى أن يصيب أحدا بالعين: اللهم بارك. وبعض الناس يستبدل هذه اللفظة بقوله: ما شاء الله، وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي، فالأصل أن يقول: تبارك الله، أو اللهم بارك، اللهم بارك، ولا بأس أن يزيد فيها: ما شاء الله، اللهم بارك. أما أن يقول: ما شاء الله فقط، فهذا خلاف ما في الحديث، والآية قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن الأصل أنه يقول: اللهم بارك، هذا من أحسن ما يدفع به العين، ألا بركت اغتسل له. وهذا لما قال له هذه العبارة أغمي عليه وجعل يتلبط ويتلوأ. قال: فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس. وهذا حديث صححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 2572، وهكذا صححه شيخنا رحمه الله، هو حديث صحيح، وهذا مما يدل على أن العين حق ولها تأثير. قال: وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبي هذا الحديث وقال فيه: إن العين حق توضأ له، فتوضأ له. صححه الألباني رحمه الله. ووضوءه كما في الحديث الأول بهذه الكيفية، ولو أنه توضأ وضوءا كاملا فإنه جائز، ولو أنه غسل أطرافه فإنه يكفيه. قال: وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. ووصله صحيح، يعني هذا مرسل لكنه قد وصل في صحيح مسلم ونستفيد منه فائدة أن من طلب منه وضوءا فإنه لا يستنكف ولا يستكبر. بعض الناس إذا طلب منه ماء وضوء شك فيه ربما يخاصم ويعمل فتنة. لا، وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. وربما يطلب من أكثر من شخص وليس فيه اتهام، ليس فيه اتهام لهذا الشخص بعينه، وإنما إذا توقع أن من كان في المجلس وهم مجموعة فلا بأس أن يطلب منهم أن يتوضأوا جميعا. ومن طلب منه الماء فلا يستنكف، طلب منه الماء طلب منه الوضوء لا يستنكف. بعض الناس ربما يجعل الناس يشكون فيه لأنه يرفض، توضأ قال لا أنا ما أصبته بعين، فربما يجعل الناس يشكون فيه أكثر أنه الذي أصابه بالعين. ومن مجموع ما تقدم نستفيد أن علاج العين إما بالرقية لحديث أسماء بنت عميس أفأسترقي لهم، قال نعم. ومن علاجها الوضوء بهذه الطريقة وغسل هذه الأعضاء والأطراف، ثم يصب على المريض ويغتسل به، يصب على المريض ويغتسل به. هذا إذا علم العائن، أما إذا لم يعلم العائن فيبقى عندنا الرقية، أن يرقى ويقرأ عليه بالآيات والأذكار. قال الزهري: يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض، ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. وهذا من قول الزهري وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه البيهقي من قول الزهري. قال: والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، والحديث البخاري ومسلم. قال: والسفعة، قال فتح السين السفعة ويجوز ضمها وسكون الفاء، نعم، قال بفتح السين ويجوز ضمها وسكون الفاء، سفعة وسفعة. سواد في الوجه، ومنه سفعة الفرس سواد ناصيته، وعن الأصمعي: حمرة يعلوها سواد، وقيل صفرة، وقيل سواد مع لون آخر. قال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه وكلها متقاربة. إذا كانت العين عين إنسية فإنها تعالج بالاسترقاء أو بالرقية، وتعالج أيضا بالاغتسال إن تيسر وعلم العين. وأما إذا كانت هنا عين جنية فليس لها إلا الرقية. قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله سفعة أي نظرة، يعني من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. وهذا هو البغوي صاحب شرح السنة، حسين مسعود البغوي في شرح السنة. ويذكر عن جابر يرفعه: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وهذا حديث ضعيف في سنده شعيب بن أيوب، فيه ضعف، وقد أنكر عليه هذا الحديث، أنكر عليه هذا الحديث. قال: وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، وهو حديث صحيح عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وفيه آخره: فلما نزلت المعوذات أخذ بها أو بهما وترك ما سواهما. قال: فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة له، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل. وتعجب أن تجد من هؤلاء الناس من هو ربما قد تعلم في الطب سنين، عشرات السنين يدرس في الطب وعنده شهادات كبيرة، فإذا جاء في هذا الموضع يقول هذا كذب، ويحاول أن يعالج المريض بالقرب والمغذيات والأدوية ولا ينفع. يقولون فيه عين، يقول لا لا ما في عين. قال: ومن أغلظهم حجابا وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. يعني أغلب الناس حتى من الأمم الماضية يثبتون العين، ولكنهم يختلفون في تفسيرها، أما في إثباتها فلا يكادون يختلفون. فقال الطائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا: ولا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك، وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن. وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا، وهذا مذهب منكر الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم. وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب وخالف العقلاء أجمعين. وما بقي من توضيح ذلك، توضيح كيفية العين، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.